العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: شرطية القدرة في متعلق التكليف. وقع الكلام لا إشكال في أن القدرة شرط في وجوب امتثال التكليف واستحقاق العقوبة على مخالفته، فالذي يجب عليه الامتثال ويستحق العقوبة على المخالفة هو القادر، هذا لا إشكال فيه ولم يقع خلاف في ذلك. كما لا إشكال في قضية أخرى، وهي أن الملاك ليس مشروطا بالقدرة، إذ الملاك قد يكون وسيعا وثابتا في حق غير القادر أيضا، ولا مانع من ذلك. وإنما الكلام في نفس التكليف، هل يمكن أن يكون ثابتا في حق غير القادر أو يختص بالقادر؟ إذن محل الكلام هنا ليس في وجوب الامتثال، ذاك بلا إشكال القدرة معتبر، ليس في الملاك، هناك بلا إشكال القدرة ليست معتبرة، إنما الكلام في نفس التكليف. وقد ذهب الشيخ النائيني قدس سره في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 263 إلى الشرطية، فالتكليف يختص بالقادر وبالحصة المقدورة، وذكر قدس سره أن متعلق التكليف حتى لو كان مطلقا ولكن بالتالي يختص بالحصة المقدورة. فمثلا في باب الصلاة، لو فرض أن حصة من الصلاة كانت مزاحمة بنجاسة المسجد بالإزالة، وحصة أخرى ليست مزاحمة، كما لو فرض أنه في أول الوقت، ففي أول الوقت نجاسة ما كان موجودة، فهذه الحصة من الصلاة الآن ليست مزاحمة، بعد ذلك وجدت النجاسة صارت الصلاة مزاحمة. التكليف المتعلق بالصلاة هو مطلق: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، مطلق متعلق التكليف. لكن رغم كون المتعلق مطلقا، يقول الشيخ النائيني يختص بمن؟ يختص بالحصة المقدورة. يعني عندما يفترض وجود نجاسة في المسجد، صلاتك راح تصير ماذا آنذاك؟ صلاتك شو راح تصير؟ غير مقدورة، إذ مزاحمة بمن؟ بالنجاسة والإزالة. فإذا كانت مزاحمة فلا أمر بها، وإذا لم يكن بها أمر ايش راح يترتب؟ البطلان. من هنا وقع الأصوليون أو الفقهاء في حيص وبيص: هل يمكن تصحيح الصلاة مع وجود النجاسة؟ من هنا وهناك لشوف النفر الطريق ابتكروا فكرة الأمر الترتبي، هو الأمر الترتبي ابتكروه، الحاجة أم الاختراع، ما هو الحاجة أم الاختراع؟ حتى ترى في علم الفقه ما تجي أم الحاجة أم الاختراع. فلما رأوا على أن هذه الصلاة مزاحمة بال امر بالازاله بواجب فهي غير مقدوره، طبيعه غير مقدوره شرعا، واذا لم تكن مقدوره شرعا فالامر لا يشملها. وان كان هو الامر هذا اؤكد عليه متعلقه مطلق اقم الصلاه، لكن بالتالي يختص بالحصه المقدوره ويترتب عليه بطلان الصلاه الا اذا اوجدنا فكره بديله. هاي قضيه ثانيه، الان نحن لسنا في صدد ماذا؟ الفكرة البديلة. أما كيف يثبت الشيخ النائم أن الأمر يختص بالحصة المقدورة؟ أجاب عن ذلك بأن الأمر مجهول بداعي التحريك، يعني الداعي لجعل أقم الصلاة وجوب الصلاة، داعي شنو هو الداعي؟ دفع المكلف وتحريك المكلف المن نحو الصلاة، والتحريك لا يمكن إلا نحو المقدور. بهذا القرينة يختص دائما التكليف بمن؟ بالحصة المقدورة. هذا كلام شنو؟ الشيخ النائمي قدس سره. وقلت لك ما أكرر، يترتب على ذلك ماذا؟ المهم هذا، أن الصلاة في مورد المزاحمة بالإزالة تكون شنو؟ بلا أمر، ويختص الأمر بالحصة المقدورة، وبالتالي تقع باطل الصلاة إلا إذا أوجدنا استعنا بفكرة بديلة. ذاك مطلب ثاني. هذا ما ذكره الشيخ النائين، ولكن السيد الخوئي قدس سره في هامش أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 101 وصفحة 264 على الطبعة القديمة، أنا ترى كلها الذي قاعد أطيب. إذن في موردين، في الجزء الأول صفحة 101 وصفحة 264، وهكذا في المحاضرات الطبعة القديمة الجزء الرابع صفحة 188. ذهب إلى أن القدرة ليست بشرط، في متعلق التكليف، والوجه في ذلك أن التكليف اعتبار، يعني المولى يعتبر الفعل كالصلاة، يعتبر الصلاة في من يعتبرها؟ في الذمة، في ذمة المكلف، ولا محذور في اعتبار شيء في ذمتي، في ذمتي غير القادر. هو اعتبار، هو اعتبار يا أخي. قال لا مشكلة. نعم، قال قدس سره، القدرة معتبرة في وجوب الامتثال عقلا. العقل يقول أنه في مرحلة الامتثال هو يلزم القدرة. شلون يعني؟ إذا واحد ليس بقادر كيف يجب عليه الامتثال؟ فالعقل يحكم بهذا المقدار، في مرحلة الامتثال القدرة لازمة معتبر، أما في مرحلة ثبوت أصل التكليف القدرة ليست بلازمة، لأن التكليف اعتبار، اعتبار فعل في الذمة، ولا مانع من اعتبار الفعل في ذمة غير القادر. هذا ما ذكره قدس سره، ولكني طيلة حضوري عنده قدس سره الذي كم مرة جلت أنا قايل 15 سنة لم أسمع منه مرة ذلك أن التكليف ليس مشروطا بالقدرة. هذا عرفته بعد ذلك من خلال مراجعاتي أنا الخاصة اطلعت، وإلا فهو لم يشير ماذا إلى ذلك، وكأنه شنو شلون تفسره؟ مثلا تبدل رأيه وتساير مع المشهور أو 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 ما أدري. قلت لك طيلة هالفترة لم أسمع منه شيء مخالف لما عليه المشهور في هذه المسألة، فشلون تفسره؟ هذا واقع أنا قاعد أنقل الكية، وإنما اطلعت عليه بعد ذلك الذي رأيته في أجل التقريرات وإلى آخره وفي محاضرات الدورة، فطلعت عليه هكذا وكان عندي فرد شيء غريب صدق على أي حق. وفيه نسلم أن التكليف اعتبار، ولكننا نقول هو اعتبار بداعي التحريك وليس اعتبارا مطلقا، بل بقيد التحريك، وما دام بداع التحريك فيأتي فيأتي فيأتي، دامت بعد شريد أقول يا لا انتهى، بعد انتهى الذي أريد أقوله، فيأتي ما أفاده الشيخ الناهي من أنه لا معنى لتحريك غير القادر. إذن قوله إن الاعتبار يمكن ثبوته في حق غير القادر نحن هم نوافق عليه في صدقه ولا بس به كاعتبار. الآن واحد ماذا لا يمكنه أن يتحرك، أعتبر في ذمته شنو الحركة، أقول له أنا أعتبر، سمو لازم تقول له، تقول له أو ما تقول له، أعتبره أعتبره وأعتبره أنت ما بيفرج. أما إذا كان الهدف من هذا الاعتبار إيش؟ تحريك، يريد تحركه، فهذا لا معنى حينئذ، لا معنى لأن نقول شامل لغير القادر، وهذا من الأمور الواضحة. والشيخ الناهيني بعد الرجال بين شلون صار هالشي، بعد ما أدري شلون صار، هذا واقع الحال. وألفت نظرك إلى شيء، إن لازم ما أفاده السيد الخوئي قدس سره، طبيعي إن شاء الله في يوم السبت ما أجي أبين غير السيد الخوئي هم التزم بهذا، يعني أن القدرة ليست شرطا، إن شاء الله يوم السبت ما أجي أبين. بس الذي أريد أقوله الآن أن لازم أن هذا البحث وبي ثمرة وما بي ثمرة، هذا البحث أن القدرة شرطي متعلق التكليف ولا، قد واحد يصور أنه ترف 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 فكري علمي ما إلى شنو ثمرة، لا إلى ثمرات، إلى ثمرات يا أخي. واحدة من ثمراته الآن أقولها، واحدة من ثمراته بناء على رأيه قدس سره، لا حاجة إلى فكرة الترتب، بناء على رأيه لا حاجة إلى فكرة الترتب، هذا مبحث الترتب. أنا إذا بين واقع ترى ما أريد أسجل شنو، ما أريد أسجل شنو محذور، أريد أبين واقع. سيبقى هو السيد الخوئي يلتزم بعدم الحاجة إلى الترتب أو لا؟ هو يلتزم بالحاجة إلى الترتب لتصحيح الصلاة، لتصحيح الصلاة هو يلتزم في شيء، لأن الصلاة لا بس هذا يكون يجي ماذا؟ هو في مبحث الترتب نحكي، بس من الآن أبين لك هذا برد شيء. صحة الصلاة موقوف عليه من على الأمر الترتبي، بينما بناء على هذا رأيه راح يلزم بعد ماكو حاجة علما إلى فكرة الترتب. ولماذا؟ لأن فكرة الترتب احنا نحتاجها حتى 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 ايش؟ حتى نوجد امرا، امرا بمن؟ بهذه الحصة المزاحمة بمن؟ بالإزالة الواجب. فإيه ذاك مطلب ثاني آتم بالترق، بس نريد ماذا؟ نوجد امرا، وعلى رأيه لا حاجة إلى، وعلى رأيه قدس سره لا حاجة إلى، لا حاجة شنو؟ لا حاجة إلى إيجاد أمره لتصحيح الصلاة، بل هي صحيحة بقطع النظر عن الأمر الترتبي، إذ بالأمر الأولي أقم الصلاة لدلوك الشمس، ذاك الأمر ماكو به نصحح الصلاة، فإنه شامل علما للحصة غير ال... وهذا جميل ترى، التفتش لوني أو لا؟ إذن بناء على رأيه قدس سره لا حاجة في تصحيح الصلاة إلى فكرة الأمر الترتبي، بل يمكن تصحيحها صلاة المزاحمة في الإزالة، بل يمكن تصحيحها بنفس الأمر الأولي وبإطلاق الأمر الأولي بلا حاجة إلى أمر ترتبي. والحال هو قدس سره يلتزم بأنه ماذا؟ البحث الترتب إلى أهميته بينما على رأيه بعد شيء على هذا الرأي بعد أهميته ما كنشطب عليه كله بالقلم الأحمر، غير مهم صحة الصلاة وصحة الأعمال ما موقوف عليه من على الأمر الترتبي، بل يكفينا شنو إطلاق الأمر الأولي بعد عدم أخذ القدرة في متعلق التكليف. هذه نكتة ظريفة ينبغي الالتفات إليها، بقية حديثنا إن شاء الله إلى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد في الحديث ورد في وصية مولانا وسيدنا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه لهشام، يا هشام لو كان في يدك جوزة، وقال الناس عنها إنها لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس عنها إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. هاي الوصية الذهبية تعطينا درسا عن العاقل، دائما لا بد وأن يتعامل مع الواقع، يتعامل على الأرض، لا يتعامل مع غير الواقع، لا يتعامل في الهواء، فإن التعامل في الهواء تذروه الرياح يروح ويا الهواء، أما التعامل على الأرض فيمكث على الأرض. أو أكو شواهد لبعض الناس يتعاملون في الهواء، مثلا أنا سامع أكفر الطبيب يقال هو ما عنده مراجعين، ما عنده قلة في المراجعين، فشي يريد يسوي؟ يريد صاحب سمعته، شي يسوي؟ كاتب فرد إعلام المراجعة بعد مثل شنو شهر شهرين موعد من الطيب، هذا شهرين هو ما عنده جماعة، ما عنده، هذا تعامل ماذا؟ في الهواء، يريد يجلب جماعة من خلال هذا الطريق، وبناء الأمور شنو ما تتكشف، وما كفرت شيء ماذا بينكشف، ستستر على نفسك يوم يوميا بعدين ينكشف على أي حق. عندنا هم أيضا في محيطنا، لعله إن شاء الله في زماننا هذا ما أكو، في الزمان القديم هذا كان موجود، ناس يتعاملون في الهواء، تشوفه يطبع كتاب أو يكتب عليه ألقاب، هو نفسه شنو يكتب ألقى، أو يسير يمشي بالشارع معه خلفه جماعة، أو كثر ماذا من الحرس يحوطونه من هنا وهنا، أو أنه يفتح ماذا له ما أدري شنو إلى آخره. وما شاكل ذلك، قلت إن شاء الله بزماننا هذا ما موجود، في الزمان القديم هذا، الآن صرنا إحنا ما شاء الله عصر الثقافة والوعي والإنسان، بس على أي حال لماذا 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 الإنسان يفعل هذا الشيء؟ إما أنه يخدع نفسه أو يخدع الناس، يحاول يخدع الناس، أو لأنه يشبع رغباته. هاي رغبة يا أخي العزيز، ونستجير بالله من هذه الرغبات المنحرفة، فيشبع رغبته الخاصة الكامنة في قلبه من خلال هذه الأمور. ونحن لابد وأن نكون الحمد لله أنتم الآن في حذر، وأنا أريد أن هذا الحذر همات يستمر ماذا عندكم، وإن شاء الله يستمر. يلتفت العلاج ماذا، كيف يعالج الإنسان نفسه في هذا المجال حتى لا يبتلي، والوقاية كما نعرف خير من العلاج. الإنسان إذا ابتلى بالمرض ترى إزالة المرض صعب بعد ذلك، أما الوقاية أسهل وأسهل وأسهل، حتى على واقعنا هي أسهل وأسهل. فالوقاية من هذا كيف يكون؟ واحد من طرق الوقاية قراءة أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، هي خير المعين في هذا المجال. هو نقرأ هذا الحديث الذي قال للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: لو كان في يدك جوزة يا هشام، لو كان في يدك جوزة. وقال الناس إنها لؤلؤة، خلي يقولون الناس عني أنا عالم كذا وكذا إلى آخره. هو إذا أنا أعرف نفسي مو بهالمستوى. لو كان في يدك جوزة وقال الناس عنها إنها لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوز، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. هذا يعطي درس، هذا يعطي قوة، هذا يعطي زخم للنفس في أن تسير بشكل مستقيم، ويتعامل الإنسان دائما مع الواقع ويترك مثل هذه الأمور. القضية الثانية الذي يمكن يستعين بها الشخص هو يكون يطي من نفسه، يهذب نفسه. ترى كل واحد من عندنا يعني هو يكون يهذب نفسه ولا يترك نفسه كيفما كان. فالمعين الأساسي هو نفس الإنسان. أنا أتذكر قصة قرأتها، وهي ناقلها أنا في محاضرات الأخلاقية، قصة قرأتها سئمة في معارف الرجال الشيخ حرز الدين رحمة الله عليه، أو في ماضي النجف وحاضرها الشيخ جعفر محبوب، ملا علي الخليلي اتذكرها شال انا اتذكرت في ماضي النجف، ملا علي الخليلي اخو مرزا حسين الخليلي من العلماء والاتقياء، يجمع اثنيناتهم علم وتقوى، وهو هذا المهم. مره من المرات يزور الكاظميه او يصير بناها ماذا، يروح الى تلميذه سيد حسن الصادر المعروف، الرجل العالم المعروف صاحب تاسيس الشيعه وفنون الاسلام. فراح للحضرة، لما انطلع من الحضرة مر بالصحن او طلع من الصحن الى بيت تلميذه، دخل قريب الظهر ما ايش وقت، قدم له ماذا؟ الغذاء خبز وجبن وبطيخ. صيغة منتهى الجموع، ثلاث اشياء هاي ترى بزمان اول ترى ما فعل حاجه، هم خبز هم جبن هم بطيخ. الشيخ صار بناها ياكل خبز وجبن وترك البطيخ. اصر عليه سيد حسن الصادق: اكل بطيخ مولانا ما يدير بال. مرة ثانية قال له اخوه انا صاحب المنزل قاعد اطلب منه ما دارضى. مرة ثالثة اشتدوا يا الشيخ رحمة الله عليه قال له ما دام انت قاعد صدق خلي اقول لك انا طلعت من الصحن ابو البطيخ بباب الصحن اول ترى باب الصحن حتى هنا بالنجف يعني البياعة كانوا موجودين شنو باب الصحن والقضية بهذا الشكل كانت بسيطة. فأنا بباب الصحن أبو البطيخ قاعد يبيع بطيخ رائحة البطيخ وصلت إلى أنفي واشتهيت البطيخ آكل البطيخ ولكن قلت لنفسي إما أنت وإما البطيخ. يعني الهدف ماذا؟ تهذيب النفس، يريد يهذب نفسه، يريد يجعل نفسه بيده لا أنه هو بيدي هوى نفسه. فأنا همات مو من أشخاص الدعاة علماً إلى تهذيب النفس أقول لك بطيخ لا تأكل ما لا أبو يأكل بني الأمور، لكن واحد يكون يهذب نفسه ماذا من الأمور غير اللائقة أو المحرمة نستجير بالله من الأمور الجائزة الذي ما بها عنوان ثانوي شيء شكو بيه وقال يرتكبها هنا إذا لا بأس. فالنفس يكون هو واحد يهذبها من البداية. والشاعر كما قرأنا وسمعنا يقول والنفس كالطفل إن أمهلته شب على حب الرضاع شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. فأنت إذا بنائك تترك النفس يبقى هذا هو مثل الطفل وبعده ويبقى كبير ويرضح يصير بناءه إذا في تترك نفسك كواقع هذا. أما إذا من الأول علمت عليه من على الفطام هو ينفطم. فإحنا يكون نهذب أنفسنا بأنفسنا هذا عامل ثاني مهم. والعامل الثالث المهم في هذا المجال هو ملاحظة الدنيا في الدنيا هذا العالم اللي إحنا فيه. أقول لك باقين إحنا بهاي الدنيا يا لا إيش قد نريد نحمر بهاي الدنيا كله ترى يصير هباء منثورا. والشيء الذي ينفعنا ماذا شيء واحد وهو ما كان لله عز وجل. هذا واقع، هذا واقع إحنا نقوله للناس على المنابر يوم نقوله أجدر نحن نلتفت إليه نتوجه إليه. هذا المعنى إذا توجهنا لصدقني يهذبك السمو 100% يهذبك ماذا 95-90%. يا أخي الموت أنا بعدين أموت أنا وأصبح ماذا كسائر الناس وبعن شاهد الناس الآن كيف أمواج أمواج يذهبون إلى تلك الدار الثانية. إحنا أمواج بعد ذلك إيش أقعد أنا خابص نفسي على هالقضية وأسوي فلان قضية وإلى آخره وراء الدنيا. والشيء الأخير الذي أقوله الطلب من الله عز وجل. دائما أنت توجه إلى الله عز وجل واستعن به في كل أمورك تماما كموسى بن عمران حينما ذهب إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا بعض مرات أحكي ويا نفسي ويا الله عز وجل أقول يا الله أنا فقير فقير في كل شيء إليك كل شيء. واحد من عجل هو هذا النفسي لتوق في يوم من الأيام إلى زخارف الدنيا. والآن درس همات كبير احنا حصلنا في زماننا المعاصر. لاحظوا إخواننا الآن في ساحات الجهاد يذهبون أنفسهم على أكفهم ما يعتنون لهذه الحياة ما يعتنون لعيالهم لأطفالهم لأولادهم أو يذهب إلى الموت. يعني هذب هو نفسه بدرجة أعلى مني أنا أنا الذي ماذا أدعي ما أدعي. هذا تبين ماذا قد هذب نفسه أكثر مني. أحد الأخوة الشباب كان يأتيني يوم الخميس احيانا ياتيني هواي 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 يعجب مؤدب مرتب ارتاح لما اشوفه شاب لعله 20 سنة ما اكو بيه يجيني احيانا، خبرني احد الاخوة ذهب الى الساحل ويا يوم ويوم ما ادري يوم 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 سعادة على اي حال، سعادة ونعمل السعادة. الهي اقسم عليك بحق فاطمة وابيها وبعلها وبنيها، الا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واحفظ اخواننا المقاتلين، اللهم وثبت اقدامهم، اللهم وافرغ عليهم صبرا، اللهم وانصرهم على اعدائهم والق الرعب في قلوب الاعداء بحق محمد وآله الطاهرين.